بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب إثبات غصب العقار. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. قال: متفق عليه. قال: وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال: متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: من سرق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. قال: رواه أحمد. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال: رواه أحمد والبخاري. هذه الأحاديث أوردها المصنف رحمه الله في بيان الوعيد لمن أخذ واقتطع أرضا ليست له ولا يملكها. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الله وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يحاسبه يوم القيامة من جنس عمله، حيث يأتي به يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وقد فضحه بما يحمله ويطوق به في عنقه من هذه الأرض التي اغتصبها، فيكون ذلك معلوما عند الناس، معروفا عند أهل المحشر بأن هذا ممن غصب وممن استحل ما حرم الله. وقوله اقتطع أو طوق، يقول الإمام الشوكاني إن بعضا من أهل العلم فسروا هذا الحديث وحملوه على المجاز وصرفوه عن حقيقته، محتجين متذرعين بأن الأرض، يعني بأن العنق أو بأن العنق لا يسع هذه الأرض التي يطوق بها، خصوصا إذا كانت من سبع أراضين، فهو كناية عن أنه يكلف بحملها ويكلف بنقلها، فقال إنه يطوق بسبعة أراضين. وأورد معنى ثاني، وهو أنه يبقى على ظاهره، وهذا الذي ينبغي أن يذهب إليه، ذلك لأن أمور الآخرة ولأن أمور البرزخ من الأمور التي لا ينبغي أن تقاس على أمور الدنيا، فإن لكل دار شأنها وحقيقتها وخصائصها، والله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن أمور الآخرة لا ينبغي لنا أن نقيسها على أمور الدنيا، كما جاء في كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه فرق ما بين أو علاقة ما بين ما في الآخرة وما في الدنيا إنما هو مجرد الأسماء، وأما حقائق الأشياء فلا ينبغي أن يجرى على ما في الآخرة بما في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى ينشئ الناس يوم القيامة نشأة تختلف عن نشأتهم في الدنيا، ولأن الله سبحانه وتعالى يهيئ ويوجد في الآخرة أمورا لا يمكن أن توجد في الدنيا بتلك الصفة، ذلك لأن دار الدنيا مبنية على الفناء ودار الآخرة مبنية على البقاء، وأما دار البرزخ فهي أيضا عالم تحدث القرآن عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهو من أمور الغيب التي ينبغي أن يؤمن بها الإنسان ويسلم، ولا ينبغي له أن يخوض في كيفية ولا في تمثيل ولا في تشبيه، ولذلك تبقى هذه الأحاديث على ظاهرها وعلى عمومها لأنها من أمور الغيب، ولأنها من أحوال لا تنطبق على أحوال الدنيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الإيمان الإيمان باليوم الآخر، بمعنى أننا نسلم ونعتقد بما أخبر الله تعالى به في اليوم الآخر، ولذلك لا ضرورة ولا داعي للتأويل أو لصرف الأمر ولصرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا، بمعنى أنه أخذه بغير حق، وقوله من ظلم أعم من كونه يغصبه، لأن الغصب كما قلنا أخذه قسرا، لكن إن أخذه اختلاسا أو أخذه سرقة كل ذلك يندرج تحت كلمة ظلم. قال: من ظلم شبرا من الأرض، وجاء التعبير بالشبر وهو كناية عن الشيء اليسير، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحاسب العبد والمرأة على ظلمه الشبر، فمحاسبته على ظلم ما هو أكبر من الشبر من باب أولى، لأن النفوس تتطلع إلى الكثير، وربما يتساهل الناس في اليسير، فإذا كان هذا اليسير الذي يظلم الإنسان يظلمه الله يحاسبه عليه، فمحاسبته على الكثير من باب أولى. قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله، يعني يوم القيامة، من سبع أراضين. واستدل الإمام الشوكاني رحمه الله بهذا الحديث على أن الأرض يعني طبقات، وأن هذه الطبقات يعني ليست كما فسرها بعض الذين اشتغلوا في الأزمان الماضية بأمور الكرة الأرضية، وقالوا إن المراد بالسبع الأراضين يعني سبعة أقاليم، لكن الإمام الشوكاني يقول: لا، هذا الحديث يدل على أنها سبعة أراضين متطابقة كما هو الحال في السبع السماوات، يعني سماء فوق سماء، وكذلك الأراضين أرض فوق أرض، ومن هنا قال إن الله يعذبه بأن يطوقه بسبعة أراضين، حيث إنه اغتصب ظاهر الأرض فيعذب بظاهرها وبباطنها. قال: واستدل أهل العلم بهذا الحديث على أن من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها، وأنه ليس لأحد أن يحفر في باطن الأرض بحيث يتجاوز حده، لأن ملك الأرض من ملك الظاهرة يملك ما إيه؟ ما الباطن، ولذلك له أن يحفر في باطن الأرض، وما يخرج من باطن الأرض في ملكه هو له من معادن وغير ذلك، فإنه يملكه بملك ظاهر الأرض، ولذلك له أن يحفر في باطن الأرض ما شاء، إلا إذا ترتب على حفره أذية جاره أو ترتب على حفره خطورة على من حوله، فعندئذ يمنع لتلك الخطورة، لا لأنه فعل ذلك في ملكه. ولهذا قال الله تعالى: يطوقه الله أو طوقه الله من سبع أراضين. قال: والحديث متفق عليه، يعني أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. وهذا الحديث دلالته على أن الغصب كما يكون في المال المنقول يكون في العقار، في الأراضين وفي الدور، فإن من استولى على دار ليست له يعتبر غاصبا. قال: وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما، وهذا القيد وهو قوله ظلما له مفهوم، فإن من أخذها بغير ظلم لا يأثم ولا يلحقه ذلك الوعيد. وهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن غصب الأرض من الكبائر، لأن الله توعد فاعلها بهذا العذاب، وقد عرفنا أن الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو عذاب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة. بنى الفعل هنا للمجهول لما لم يسمى فاعله، وقد جاء في الرواية الأولى التصريح بفاعل التطويق وهو الله سبحانه وتعالى، وجاء التعبير بذلك زيادة في الإنكار وزيادة في الوعيد، فإن الله تعالى يباشر هذا التطويق في حقه. قال: فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال: متفق عليه، وفي لفظ لأحمد: من سرق. وقوله من سرق هنا بيان لنوع من أنواع الأخذ وهو السرقة، ويقاس عليها الاختلاس والغصب، إذ لا فرق بين هذه الأشياء لانتفاء الفارق. ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض. ونلاحظ أن قوله اقتطع شبه ذلك بمن اقتطع شيئا وأخذ جزءا من شيء لا يملكه أو من شيء يملكه، فقال اقتطع، وأراد به هنا اغتصب أو سرق أو اختلس، كما سبق تفسير ذلك بالروايات السابقة. قال: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه، أي بدون أن يكون له حق في هذا الاقتطاع، قال: خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. قال: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. الحديث رواه أحمد. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث الماضية من أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ وأن يسرق من تخوم الأرض، وأن الفعل كبيرة، ولأن الله تعالى يعاقب عليها يوم القيامة. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وظاهر هذا الحديث أن العقوبة تختلف عن العقوبة الأولى، فإن العقوبة الأولى جاء فيها التطويق، وهذه العقوبة جاء فيها الخسف، فهل هما عقوبتان مختلفتان، أو أنهما يعني أحدهما يفسر الآخر؟ ظاهر الحديث أنهما عقوبتان مختلفتان، وكأن الله سبحانه وتعالى ينوع العقوبة في من أخذ وظلم في أرض لا يملكها، إما أن يخسف به، وإما أن يطوقه، وهذا يتنوع بتنوع الأخذ، إن كان مثلا اختلاسا أو ظلما، إن كان غصبا، وإن كان خفية. فلما تنوع الأخذ تنوع العذاب، ولذلك جاء التعبير بالخسف أو بالتطويق. وهذا التفسير أولى من حمل الروايات بعضها على بعض، والقول بأن بعض الرواة يكون قد روى الحديث بالمعنى، لأن معنى الخسف لا يدل على معنى التطويق. قال: الحديث رواه أحمد والبخاري. وكل هذه الأحاديث تدل على تحريم أخذ الأراضين أو الأرض بغير حق مهما قل حالها، مهما كانت، وإن كانت قليلة، وإن كانت صغيرة، وإن كانت في حدود الشبر، فإن أخذها بغير حق يستوجب هذا الوعيد. وإذا كان الوعيد مستوجبا في هذا القدر اليسير فهو في القدر الكبير أعظم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: نعم، أما من أبعد النساء من الميراث فيكفي ما جاء في قول الله تعالى: ومن يطع الله، لما أورد آيات الميراث قال: ومن يعص الله ومن يطع الله، فقد تعقب الله هؤلاء الفعلاء بأنه من يطع الله يثبه، ومن يعص الله يعذبه. وإذا كان هؤلاء الذين يأخذون أموال النساء من الإخوان، يأخذون أموال النساء بدعوى أن هذه الأرض لآبائهم، وأن النساء لو ورثنا فإن المال سينتقل منهن إلى غيرهن، هذا لا شك يعتبر إن منع النساء من تملك الأراضين وأخذها الرجال غصبا فيتحقق فيهم هذا الوعيد، لأنه ما قال أن من اقتطع مال غيره بالشراء أو اشترى ولم يدفع له الثمن، وإنما أطلق الاقتطاع ويندرج فيه من يحرم بعض الورثة من الميراث بدعوى أنه لا يريد تفريق الأرض أو توزيعها فيستولي عليها ولا يدفع لأصحابها قيمتها. نعم. ما سمعت به. قال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الحديث الثالث، أشار الإمام الشوكاني إلى أن أحمد أخرجه وتعقبه الشوكاني بقوله أشار المجد بن تيمية إلى أن الإمام أحمد أخرجه وتعقبه الشوكاني بقوله هو في صحيح مسلم. ولما كانت هذه الأحاديث كلها مما اتفق عليه الشيخان أو رواه أحد صاحبي الصحيحين اكتفى الشوكاني بهذا الاستدراك، ثم أخذ يسوق شواهد هذه الأحاديث كما هو شأنه وعادته. قال وفي الباب عن يعلى بن مرة رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان في صحيحه وابن أبي شيبة في مسنده، وقوله هنا في مسنده يعني لا يعد هذا من الخطأ، وإن كان ابن أبي شيبة قد اشتهر بمصنفه لكن ابن أبي شيبة له مسند أيضا، وإن كان أهل العلم يقولون إن مسنده قد فقد والباقي من آثاره المصنف، فقوله أخرجه ابن أبي شيبة في المسند يعني قول فيه دقة. قال وأبي يعلى يعني وأخرج الحديث أبو يعلى في مسنده، ومسند أبو يعلى مطبوع بفضل الله. قال وعن المسور بن مخرمة أي وفي الباب، مما يشهد لأحاديث الباب حديث المسور بن مخرمة عند العقيلي في تاريخ الضعفاء أي في كتابه المسمى بالضعفاء، وكتاب البخاري كتاب العقيلي لا يسمى بالتاريخ وإنما اسمه الضعفاء، لكن لما كانت فيه سير الرجال وتواريخهم ووفياتهم وأحوالهم من حيث الجرح والتعديل سمي الكتاب بالتاريخ. قال وعن شداد بن أوس أيوة في الباب عن شداد بن أوس عند الطبراني في الكبير يعني في معجمه المسمى بالمعجم الكبير وهو مطبوع وإن فقد جزء منه. قال وعن سعد أيوة في الباب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عند الترمذي. قال وعن أبي مالك الأشعري أيوة في الباب عن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن، وإذا أطلق عن ابن أبي شيبة فالمراد به يعني في المصنف. قال وعن الحكم بن الحارث السلمي عند الطبراني وأبي يعلى يعني في المعجم وفي المصنف وفي المسند. قال وعن أبي شريح الخزاعي عند الطبراني أيضا، وإذا أطلق الطبراني إنما يريد به في معجمه الكبير. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عنده يعني عند الطبراني أيضا وأحمد أي وعند أحمد في مسنده. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني أيضا. فهؤلاء كلهم يروون أحاديث تشهد لأحاديث الباب في تحريم غصب الأرض وأن غصب الأرض من الكبائر وأن الله توعد فاعلها بأن يطوقه بسبع أراضين يوم القيامة. قوله يعني بعد أن بين روايات الحديث وأسانيده وشواهده انتقل إلى الكلام على فقهه. قال قوله من ظلم شبرا، قال في رواية البخاري قيد شبر، والقيد قال بكسر القاف وسكون التحتانية أي قدر شبر، فقوله قيد شبر أو قدر شبر بمعنى واحد. وكأنه ذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير، بل نقول إن ذكر الشبر فيه دلالة على أن الكثير من باب إيه؟ من باب أولى، فيه إشارة إلى استواء القليل والكثير في الوعيد كذا في الفتح، يعني هذا ما قاله الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري عند شرحه لهذه الأحاديث. قوله يطوقه هذا في الرواية الثانية، لأن الروايات الأولى جاءت بصفة الفعل الماضي طوقه طوقه. وقد يقول قائل كيف يعبر عن شيء لم يقع بالفعل الماضي، لأن هذا الأمر يكون يوم القيامة، ورواية طوقه تتناسب لأنها تعبر عن مستقبل. لكن أهل العلم يقولون هذا التعبير مألوف، لأن قوله من أخذ شرط وجوابه، ولا يتحقق الجواب إلا إذا تحقق له الشرط، فهو بأخذه يستوجب، والتعبير بالفعل الماضي فيه تأكيد كأنه يقول الشيء قد وقع زيادة في التأكيد، كما جاء في قوله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه لما يأتي لكن عبر عنه بالماضي تأكيدا في إيه؟ في تحققه. وهنا أيضا عبر عنه بالماضي. قوله يطوقه قال بضم أوله على البناء للمجهول. قوله من سبع أراضين، وقد عرفنا أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى من الروايات الأخرى. قوله سبع أراضين قال بفتح الراء في أراضين، ويجوز إسكانها، تقول أرضين جمع أرض. قال الخطابي له وجهان، يعني تفسير قوله طوقه بسبع أراضين أو سبع أراضين، والخطابي يذكر هذا إما في شرحه على سنن أبي داود أو في كتابه غريب الحديث، فإن له كتابا في غريب الحديث. قال أحدهما أن معناه أن يكلف نقل ما ظلم، نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر، يكلف نقل الأراضين السبعة التي اغتصبها، كأنه يأتي وهو يحملها على رأسه أو يطلب منه أن يحملها ما دام الناس في المحشر، وهذا الغرض منه التنكيل. فهنا فسر التطويق بالنقل، وهذا من على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. قال ويكون قد كالطوق في عنقه، لأنه فيكون كالطوق في عنقه لا أنه طوق حقيقة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن معناه أن يعاقب بالخسف، أن معناه أنه يعاقب بالخسف إلى 7 أراضين، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه. هذا كلام الإمام الخطابي رحمه الله. قال: ويؤيد الوجه الثاني حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور، وهو قوله إيش؟ خسف أو خسف الله به إلى 7 أراضين. وقيل معناه كالأول لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقا، ويعظم قدر عنقه يعني بقدر تلك الأرض حتى يسع ذلك، كذا كما ورد في غلظ جلد الكافر، حيث جاء أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يزيد في غلظ وفي حجم جلد الكافر أضعافا كثيرة، وذلك زيادة في النكال وزيادة في التحسس وفي إحساس العذاب. فهذا أيضا يطول عنقه بحيث تكون الأرض التي غصبها طوقا في عنقه بحجمها وبسعتها، زيادة في النكال. قال: وقيل معناه كالأول لكن بعد أن ينقل جميعه يجعل كله في عنقه طوقا، ويعظم قدر عنقه حتى يسع ذلك، كما ورد في غلظ أو في غلظ جلد الكافر ونحو ذلك. قال: ويؤيده حديث يعلى بن مرة المشار إليه سابقا بلفظ: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ آخر 7 أراضين، حتى يبلغ آخر 7 أراضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. إيش عندك؟ آخر إيه؟ مبلغ إيه؟ ها؟ عندك فيه حتى يبلغ آخر 7 أراضين، هذا الذي عندنا. ها؟ آخر مبلغي 7 أراضين. قال: وحديث الحكم السلمي، يعني هذا الحديث فيه إشارة إلى أن التطويق على حقيقته. حتى يبلغ آخر إيه؟ مبلغي. ها؟ قال الحافظ: قال: وحديث الحكم السلمي المشار إليه أيضا. قال الحافظ: وإسناده حسن. قال: ولفظه: من أخذ من طريق المسلمين شبرا يطوقه جاء يوم القيامة يحمله من 7 أراضين. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بقوله يطوقه يعني يكلف أن يجعله طوقا ولا يستطيع ذلك فيعذب به، كما جاء في حق من كذب في منامه كلف أن يعقد شعيرة وهو لا يستطيع، فهو تعبير عن التعذيب وكناية عن التعذيب. ها؟ ما اسمع؟ يعقد شعيرة يعني يطلب منه أن يعقد الشعر الذي بين عينيه، هذا ما جاء به التفسير أو ما جاء في بعض الروايات يكلف أن يعقد شعيرة بين عينيه ولا وهو إيش وهو غير قادر على ذلك. يعني نعم يربطها يربط شعيرة أو الشعر الذي بين عينيه ولا يستطيع لدقة ذلك الشعر، فعندئذ يكون هذا من باب ليه من باب التكليف بما لا يطاق وهو كناية عن التعذيب. ولكن كما قلت في بداية الدرس إن إبقاء الأخبار على ظاهرها خاصة فيما يتعلق بأمور الآخرة أو لا. قال ويحتمل أن يكون التطويق تطويق الإثم، والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم، وهذا يؤيده قوله تعالى في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ومعنى ألزمناه طائره في عنقه يعني ألزمناه الإثم يحيط بعنقه، فالمراد بالطائر هنا الإثم. قال ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات لصاحب هذه المعصية أو تنقسم بين من تلبس بها، فيكون بعضهم معذبا ببعض وبعضهم بالبعض الآخر، يعني منهم من يطوق في عنقه الأرض، ومنهم من يخسف به، ومنهم من يكلف بالحمل على حسب ما جاءت به النصوص، يكون هذا من باب التنويع لا من باب التعارض والتضاد. وبعضهم بالبعض الآخر بحسب قوة المفسدة وضعفها. قال هذا جملة ما ذكر من الوجوه في تفسير الحديث. والشوكاني رحمه الله كأنه لم يرجح شيء وإنما اكتفى بالنقل، إلا إذا يعني قلنا إن ما قدمه يكون هو الأولى. قوله من اقتطع قال فيه استعارة، شبه من أخذ ملك غيره ووصله إلى ملك نفسه بمن اقتطع قطعة من شيء يجري فيه القطع الحقيقي، وهذا يكون على سبيل الاستعارة التبعية أو الاستعارة المكنية. قال وأحاديث الباب تدل على تغليظ عقوبة الظلم والغصب وأن ذلك من الكبائر لما فيه من الوعيد. قال وتدل على أن تخوم الأرض تملك، ومعنى تخوم الأرض يعني أجزاء الأرض، فيكون للمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة، يعني يمنع الذي يحفر تحت أرضه. قال في الفتح إن الحديث يدل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه، وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وغير ذلك. نعم. ها؟ هو إذا كان في باطن الأرض وصاحبها يعني الأرض إذا كانت مملوكة لشخص، ظاهر الأحاديث تدل على أنه يملك ما في الباطن من معادن ومن ركاز ركاز الجاهلية وغيره، وإذا كان الآن الأنظمة التي تضعها بعض الدول في أن هذه تعد من الأموال العامة وأنه لا يملكها، عليكم السلام. نعم ما سمعت حفر، احنا هذا مر بنا في باب إحياء الموات أن من حفر أرضا إن كانت في أرضه ملك ماءها، وعند بعض أهل العلم له الأولوية في استخدام الماء، وما فاض لا يجوز له أن إيه أن يمنعه. لكن الأرض والبئر تملك، والخلاف في مائها. نعم. فهنا ما وضعت من أنظمة إن كانت موافقة لما جاء به الشرع فبها. والمعروف أن في مثل هذه الأحوال أن من وجد عنده شيء من ذلك يعوض عنها، وتؤول ملكيتها إلى الدولة على اعتبار أن هذه فيها مصالح عامة، لكن ملكية الأرض تعطي صاحبها إيه ملكيتها. قال قال في الفتح إن الحديث يدل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا أو بئرا بغير رضاه، وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء ما لم يضر بمن يجاوره. وفيه أن الأراضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض، لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها، فلما أوعده الله بأن يطوقه سبع أراضين دل ذلك على أنها إيه الفتق، يعني التفريق، كما جاء في قوله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني فرقنا فيما بينهما. قال وفيه أن الأراضين السبع أطباق كالسماوات، وهو ظاهر قوله تعالى ومن الأرض مثلهن، خلافا لمن قال أن المراد بقوله سبع أراضين سبعة أقاليم. والذين قالوا سبعة أقاليم هم لم يتكلموا على باطن أو الأراضين السبع، وإنما تكلموا على ظاهر الأرض. فإننا اليوم مثلا نقول إن القارات الست الذين فسروا الأقاليم يريدون بذلك ما يعرف اليوم بالقارات الست، حيث إنها تشكل وجه الأرض، تشكل إيه وجه الأرض. قاله ابن التين وهو والذي قبله مبني على أن العقوبة متعلقة بما كان سببها الذي هو الغصب، وإلا فمع قطع النظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه يعني من أن الأقاليم السبع أو من أن هذه العقوبة وهو أن يطوقه الله سبحانه وتعالى بسبع أراضين، لأنه إنما غصب أرضا، لكن لما كانت هذه الأراضين متصلة أعطيت بقية الأرض عن السبعة حكم الأرض المغصوبة. ثم قال رحمه الله وعن الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه وعن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض باليمن، فقال الحضرمي يا رسول الله أرضي اغتصبها هذا وأبوه. فقال الكندي يا رسول الله أرضي ورثتها من أبي. فقال الحضرمي يا رسول الله استحلفه إنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي اغتصبها أبوه. قال فتهيأ الكندي لليمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. فقال الكندي هي أرضه وأرض والده. إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم يلقاه حسن وهو أجذم. فقال الكندي هي أرضه وأرض والده. والحديث رواه أحمد. ها؟ طيب إيش سؤالك أنت؟ إنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي. قد تكون كلمة ما يعني كما يستخدمه زائدة، والمراد بها التأكيد، يعني إنه يعلم علم اليقين. هذا الحديث بين فيه أيضا المؤلف وعيدا آخر لمن يغتصب أرضا ويأخذها بغير حق، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه، والعقوبة هي أنه يأتي يوم يلقاه يعني يوم القيامة وهو مصاب بداء الجذام. والجذام داء يصيب أطراف الإنسان، اليدين والقدمين، بحيث يكون فيه رطوبة تأكل الأطراف ويتساقط اللحم وتتساقط العظام، وهو من الأمراض يعني المعدية، ومن الأمراض التي ينفر الناس منها لعدم وجود علاج لها، يعني نادرا ما يجد الناس لها علاجا. والشخص الذي يصاب بالجذام ينفر الناس منه ويتجنبونه، فلا يجالسونه ولا يآكلونه، لأن مرضه في يعدي، يعني يكون سببا في نقل العدوى. ولهذا جاء في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن هذا قد يكون سببا في نقل المرض، وإن كنا نعلم أن هذا السبب إنما يتم بمشيئة الله وبقدر الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البعير الأجرب إذا دخل في القطيع من الجمال يصيبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، قال فمن أعدى الأول. فدل ذلك على أن هذا الذي أعدى الأول هو الله، وبذلك لا ينتشر المرض إلا بإذن من الله. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ بالأسباب، فقال لنا فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل والأخذ من الأسباب من القدر. ها؟ ولهذا قال عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة يعني من هذه القبيلة المسمات ورجلا من حضرموت، وحضرموت منطقة ومدينة أو منطقة وإقليم في الجنوب، في جنوب الجزيرة العربية، لا يزال معروفا بهذا الاسم. وحضرموت هذا من التركيب الإسنادي، تركيب إسنادي، وأصلها فعل وفاعل ثم صارت علما، أصلها فعل وفاعل حضر موت، فلما صارت فاعل صارت اسما علما، وهذا العلم تركب تركيبا إسنادي منع من الصرف، فيقال حضر موت أو حضر موت في حال الرفع، وفي حال النصب والجر يقال حضر موت. قال اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترافع إليه في شكوى على اعتبار أنه الإمام وأنه القاضي، فقال اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض باليمن، ولا يتناف فذلك أن تكون الأرض في حضرموت لأن الحضرموت جزء من اليمن. فقال الحضرمي، وهذه نسبة إلى حضرموت، يا رسول الله أرضي اغتصبها هذا وأبوه. وقوله اغتصبها هذا وأبوه مع أن الابن لم يغتصب، لكن لما انتقل الأرض انتقلت الأرض إلى الأبي، من الأب إلى الابن، والأب كان قد غصبها، فانتقالها إلى الأبناء لم يغير من الحكم، انتقالها من الآباء إلى الأبناء لم يغير من الحكم، وأن على الأبناء إذا علموا أن الأرض مغتصبة أن يعيدوها إلى صاحبها، وأنهم إذا لم يردوها شاركوا الآباء في الإثم إذا كانوا عالمين. ها؟ نعم، إذا رد الأرض إلى أصحابها زال الباطل، فهل هذا يبرئ ذمة الأول؟ هذا الذي يظهر والله أعلم، لأن الذمم كلها تبرأ، ذمة الأول والثاني، حيث إن الحق أعيد إلى أصحابه. ها؟ إيه، هو ما تخلى منه واستمر على ظلمه، لكن الذي خلفه وورثه إنما أعاده لإدراكه ولإحساسه ولعلمه بأن السابق ظالم، فكأنه يريد أن يبرئ ذمة السابق، وهذا شأنه شأن من مات وعليه دين، فإن الابن عندما يسدد الدين ويرد المظالم إلى أصحابها هذا الأمر يبرئ ذمة السابق.
ولو أصر الوالد ما عليه ذنب،
يشاركه في الإثم إذا علم أنه مغصوب، أيضا يمتد الإثم إليه لأنه علم بالظلم ولم يزله ولم يغيره. قال اغتصبها هذا وأبوه، فقال الكندي يا رسول الله أرضي ورثتها من أبي، وبرر، لكن هذا التبرير لم يقبل لأن الابن يعلم أن الأب قد غصب. فقال الحضرمي يا رسول الله استحلفه إنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي اغتصبها أبوه، يعني استحلفه على أن يحلف بالله أنه لا يعلم، وذلك لأن الحضرمية يعلم أن الكندية إيش عارف بذلك. فقال فتهيأ الكندي لليمين يعني هم أن يحلف، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعظه. ومن هنا استنبط أهل العلم حكما، وهو أنه ينبغي للقاضي إذا ما تعينت اليمين على واحد أنه يعظه قبل الإيه؟ قبل اليمين، ويذكره الله سبحانه وتعالى ويبين له خطر حلف اليمين وإثم حلف اليمين كاذبا، ويبين له أن من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم يأتي يوم القيامة على هيئة وعلى صورة، يأتي يوم القيامة وهو مستوجب للوعيد وللعذاب. فإنه ربما كان هذا الوعظ وربما كان هذا التذكير أحد أسباب إعادة الحقوق إلى أصحابها. فلذلك قال له، قال فتهيأ الكندي ليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يقتطع عبد أو رجل، يعني استخدم قوله عبد أو قوله رجل لفظ جاء في صيغة العموم، صيغة الإطلاق والعموم، ولا يقتصر على أن يكون عبدا فيخرج الحر، ولا يكون رجلا فيخرج أو فتخرج المرأة، وإنما أراد به الجنس. قال بيمينه يعني يقتطع بسبب حلف اليمين مالا مهما كان هذا المال، إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم، يعني وهو مصاب بهذا الدائي. فقال الكندي هي أرضه وأرض والده، أي فأقر واعترف وسلم ورد المظلمة، فأنقذه الله سبحانه وتعالى بهذا السبب الطيب وبذلك التذكير من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث يدل على أن الوارث إذا علم أن مورثه ظالم فلا ينبغي له أن يستمر على الظلم، بل ينبغي له أن يعيد الحقوق إلى أصحابها، فإن في إعادة الحقوق إلى أصحابها تبرئة لذمة المورث وتبرئة لذمته هو أيضا. يقول الإمام الشوكاني معلقا، قال الحديث رواه أيضا الطبراني في الأوسط، لكن يقول في إسناده محمد بن سلام المسبحي له غرائب، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال وللأشعث أيضا حديث آخر أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده ضعيف. قال وقصة الحضرمي والكندي سيأتي ذكرها في باب استحلاف المنكر من كتاب الأقضية، لأن النبي طلب منه اليمين، من حديث وائل بن حجر عند مسلم في صحيحه والترمذي وصححه بنحو ما هاهنا. قال ولعله يأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.